الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، إخوة الإيمان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. السعيد من راقب الله وأحسن تعامله مع ربه واتبع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. ففي مثل هذه الفتن ومثل هذه الأحداث المتتاليات يتحرى المسلم العاقل سلامة المنهج، والذي لن يكون إلا في اتباع هدي القرآن والسنة المطهرة. وكم هو فضل الله علينا إخوة الإيمان، كم هو فضل الله علينا عظيم بتوفيقه لنا بهذا المشروع المبارك، السيرة النبوية وتطبيقاتها المعاصرة. فواقعنا المعاصر بأمس الحاجة لتتبع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والوقوف على دروسها وعبرها. وقد أنعم الله علينا بإتمام مرحلتين من مراحل هذا المشروع، كانت المرحلة الأولى من ولادته صلى الله عليه وسلم إلى مبعثه، والمرحلة الثانية بدأت من مبعثه صلى الله عليه وسلم إلى هجرته. وكنا قد بدأنا بخطب المرحلة الثالثة التي تمتد من هجرته صلى الله عليه وسلم إلى وفاته، وكانت الخطبة الماضية هي الخطبة 28. تطرقنا فيها لأول ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم عند وصوله المدينة، وأول ما فعل، وأول ما بنى، وأول ما خطب، وأول من ولد للمهاجرين، وأول من آمن به من اليهود، وأول منزل نزل به، وأول من مات من الصحابة بعد وصوله للمدينة. وهكذا هكذا هي أحداث السيرة تتوالى، والدروس والعبر منها مدرسة حياة ومنهج تطبيق. واليوم نتدارس ما ظهر من الابتلاءات الجديدة والتي لم تكن موجودة بمكة، فقد ظهر مكر آخرين وكيدهم، كما ظهرت مشكلات وأزمات، فكيف تعامل معها صلى الله عليه وسلم؟ ففي أول مواجهة له صلوات الله وسلامه عليه كانت مع أزمة اقتصادية خانقة، فالمهاجرون رضوان الله تعالى عليهم تركوا ديارهم وتركوا أموالهم بمكة، فغدوا بالمدينة بلا أهل ولا مال ولا مسكن. فعمد صلى الله عليه وسلم لمنهجية عجيبة لحل هذه الأزمة الاقتصادية العصيبة، حل مجتمعي، حل إنساني، حل يقوده فكر عقدي إيماني. فقد كانت فكرة المواساة، كانت فكرة المواساة والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. والمقصود بهذه الفكرة، المقصود بالمواساة، المشاركة في المعاش عند الضيق. فآساه بماله، أي جعل له من الحق في ماله كما له تماما، ولا يكون ذلك إلا من كفاف، فإن كان من فضل مال فليس بمواساة. يقول ابن القيم رحمه الله: المواساة للمؤمن أنواع، مواساة بالمال والجاه والبدن والخدمة والنصيحة والإرشاد والدعاء والاستغفار لهم والتوجع لهم. وعلى قدر الإيمان تكون هذه المواساة، على قدر الإيمان تكون هذه المواساة، على قدر الإيمان في القلب تكون المواساة. فكلما ضعف الإيمان ضعفت المواساة، وكلما قوي قويت. وكان صلى الله عليه وسلم أعظم الناس مواساة لأصحابه بذلك كله، فلأتباعه من المواساة بحسب اتباعهم له صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام ابن القيم. وكانت فكرة المؤاخاة والمواساة بين المهاجرين والأنصار ذات منهجية عملية نبوية توضحها هذه الأمثلة. فقد آخى صلى الله عليه وسلم بين أبي عبيدة بن الجراح وأبي طلحة وآخى صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء. وروى أهل السيرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: تآخوا في الله أخوين أخوين. ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب فقال: هذا أخي. فكان صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين الذي ليس له ند ولا نظير من العباد. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كان أخوين كما اختاره صلوات الله وسلامه عليه. وكان حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله وعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزيد بن حارثة مولى رسول الله أخوين. وإليه أوصى حمزة يوم أحد حين حضره القتال إن حدث به حادث الموت، وجعفر بن أبي طالب ذو الجناحين الطيار في الجنة، ومعاذ بن جبل أخو بني سلمة أخوين أيضا. وكان جعفر بن أبي طالب يومئذ غائبا بأرض الحبشة. وهكذا لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من الصحابة وحيدا، حتى جعل له من المسلمين أخا يشاركه الأمور كلها بأكثر من مشاركة الأخ الشقيق، بأكثر من مشاركة الأخ الشقيق. فيا سبحان الله، سبحان من هدى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لهذا النوع من العلاج، لهذا النوع من الدواء. محبة وإخاء وإيثار وصدق بين المجتمع المسلم بهذا اللون من المؤاخاة. أزال الحبيب صلى الله عليه وسلم وحشة الغربة عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عند أول قدومهم المدينة. يقول السهيلي: آخى صلى الله عليه وسلم بين أصحابه حين نزلوا المدينة ليذهب عنهم وحشة الغربة ويؤنسهم من مفارقة الأهل والعشيرة ويشد أزر بعضهم ببعض. فلما عز الإسلام واجتمع الشمل وذهبت الوحشة أنزل الله سبحانه وتعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أعني في الميراث. ثم جعل المؤمنين كلهم إخوة فقال: إنما المؤمنون إخوة، يعني في التواد وشمول الدعوة. ومن أروع صور هذه المواساة والمؤاخاة ما قاله عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، يقول: لما قدمنا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع، فقال سعد بن الربيع رضي الله عنه: إني أكثر الأنصار مالا، فأقسم لك نصف مالي، وانظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها، فإذا حلت تزوجتها. فقال عبد الرحمن، قال له عبد الرحمن بن عوف: لا حاجة لي في ذلك، هل من سوق فيه تجارة؟ قال: سوق قينقاع. قال: فغدا إليه عبد الرحمن فأتى بأقط وسمن. قال: ثم تابع الغدو، أي واظب على نزول السوق كل صباح. فما لبث أن جاء عبد الرحمن عليه أثر صفرة، أي طيب معمول من الزعفران. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجت؟ قال: نعم. قال: ومن؟ قال: امرأة من الأنصار. قال: كم سقت؟ قال: زنة نواة من ذهب. فقال له صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشات، فلله درهم، لله درهم. ما أروع هذا التآخي، فقد بلغ مبلغا لا يتصوره إنسان. أراد سعد بن الربيع أن يقاسمه عبد الرحمن ابن عوف أزواجه وماله، فلم يعد يرى المسلم أنه أولى من أخيه بشيء مما في يده، لم يعد يرى المسلم أنه أولى من أخيه بشيء مما في يده، حتى أزواجه. فأي أخوة تلك التي غرستها حقيقة الإسلام في قلوبهم؟ نعم، إنها حقيقة الإسلام إخوة الإيمان، ليست مجرد صورة الإسلام، بل هي حقيقة الإسلام، حقيقة الإيمان، حقيقة المحبة، حقيقة التآخي بين المجتمع المسلم الواحد. فأي أخوة، أي أخوة هذه؟ ما أروع نبل ومروءة هؤلاء بل تأملوا أيضا عفاف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يوم رفض مواساة سعد الله استغناء منه بربه عز وجل، استغناء منه بربه عمن سواه، فاستغل بركة البيع والشراء في البكور ومعونة ربه سبحانه وتعالى للمتعففين، فواظب على التبكير للسوق كل صباح حتى رزقه الله وكافأه ربه على تعففه وأغناه عمن سواه ورزقه الزوجة والمال. إنه درس بليغ، إي وربي إنه درس بليغ لكل مسلم صادق بأن يعتمد على الله عز وجل مع فعل الأسباب وطرق الأبواب. وبمثل هذا السمو الأخلاقي، بمثل هذا المعنى الإنساني، بمثل هذه المحبة، بمثل هذا التآخي الذي لم تعرف له البشرية نظيرا ولا شبيها، قام مجتمع المدينة رغم فقر مواردهم ورغم قلة ذات اليد، ثم المواساة الجماعية بين الأنصار والمهاجرين لم تقتصر على فرد أو اثنين، بل شملت المهاجرين والأنصار جميعا، كما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. يا الله، أي مزارعنا، نخلنا، اقسمه يا رسول الله بالتساوي بيننا وبين المهاجرين. فقال صلى الله عليه وسلم: لا. فقالوا: تكفون المؤونة، أي العمل، ومزاولة الفلاحة، ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا. والله لا ندري أنعجب من حال الأنصار وإيثارهم، أم نعجب من تعفف المهاجرين وحرصهم على أن يكسبوا الأمر بأيديهم. إنه المجتمع المسلم حقيقة لا صورة، إنه المجتمع المسلم يوم يعلم أن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، إنه المجتمع المسلم الذي يبارك الله تعالى له وفيه يوم يعلم الله تعالى صدق نواياه. فالأنصار رضوان الله تعالى عليهم هم الذين ذهبوا بأنفسهم للنبي يرجون منه أن يقسم نخل المدينة بينهم وبين المهاجرين بالتساوي، لم ينتظروا أن يطلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان لإخوانهم المهاجرين من الفقراء، بل أدركوا بأنفسهم حجم الحاجة عند المهاجرين، شعروا بمسؤولياتهم الخاصة تجاه إخوانهم المهجرين، فذهبوا بأنفسهم ليعطوهم شطر أموالهم. والأعجب أن النبي صلى الله عليه وسلم رفض أن ينشغل المهاجرون بالفلاحة، فاكتفى بأن يقاسم المهاجرون إخوانهم الأنصار ثمار النخل دون أصوله، لينفرد الأنصار بمشقة الرعاية، ولا يشاطرهم المهاجرون إلا في لذة الثمر، وذلك لأنها حالة مؤقتة تنتهي عندما يوسع الله سبحانه وتعالى على المسلمين. فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم برد النخل لأهله كاملا، ويعوض المهاجرين عنه خيرا منه. فيا له من إيثار لم تعرف البشرية له نظيرا، فقد بلغت هذه المواساة والأخوة حدا أنهم يتوارثون به، إي والله يتوارثون به فيما بينهم، حتى نسخ الله ذلك فما بقي بينهم إلا النصر والعطاء والبر والإحسان والنصيحة، وذهب الميراث مع البقاء على جواز أن يوصي المسلم لأخيه وصية من ماله بعد موته لا تزيد على ثلث التركة، كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: ولكل جعلنا مواليا، قال: ورثه والذين عقدت أيمانكم. قال: كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا نسخت، ثم قال: والذين عقدت أيمانكم، إلا النصر والرفادة، أي العطاء والبر والإحسان والنصيحة، وقد ذهب الميراث ولا بأس أن يوصي له انتهى كلام ابن عباس. ولذا كان وفاء المهاجرين وكان حفظهم لجميل الأنصار ومعروفهم. نعم كانوا أهل وفاء، كانوا أهل وفاء، يعرفون قدر من أحسن إليهم، فقد كانوا يحفظون جميل الأنصار كما جاء في الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أتاه المهاجرون فقالوا: يا رسول الله، ما رأينا قوما أبذل من كثير ولا أحسن مواساة من قليل من قوم نزلنا بين أظهرهم، لقد كفونا المؤونة وأشركونا في المهنأ حتى لقد خفنا أن يذهبوا بالأجر كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم. هكذا بالمواساة والأخوة واجه النبي صلى الله عليه وسلم أزمته الاقتصادية الأولى بدولة المدينة الناشئة، وذلك بفضل الله وما ألقاه سبحانه وتعالى في قلوب الأنصار من المحبة والمودة لإخوانهم، مما أعان النبي صلى الله عليه وسلم لحل هذه الأزمة المستعصية. وهكذا الفرد في المجتمع المسلم الصادق عليه أن يستشعر مسؤوليته، المسؤولية الاجتماعية الفردية، المسؤولية الاجتماعية الفردية التي يجب أن يستشعرها كل مسلم تجاه مجتمعه، المسؤولية الاجتماعية الفردية التي يجب أن يستشعرها كل منا، كل فرد في هذا المجتمع، كل فرد في مجتمعات المسلمين يستشعرها تجاه مجتمعه، تجاه إخوانه، تجاه المسلمين. فكان يفكر بالعطاء وليس فقط بالأخذ. نعم يفكر بالعطاء وليس فقط بالأخذ، لأنه يعلم أن الله سيخلفه، ويعلم أنه يبذل من أجل الله، وأنه يعطي من أجل الله، وأنه يفعل من أجل الله، وأن الله يرى، وأن الله يسمع، وأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فكان يقوم بواجبه، كان يقوم بواجبه دون أن يطلب منه، نعم دون أن يطلب منه، بل يقوم باستشعارا منه للمسؤولية التي ألقاها الله على عاتقه. ليس فقط ماذا أنا أحتاج من الآخر، بل ماذا يحتاج الآخر مني أيضا. بمثل هذا الشعور ترتقي مجتمعات المسلمين، بمثل هذا الإحساس تنهض أمة الإسلام. بمثل هذا الشعور ترتقي مجتمعات المسلمين، وبمثل هذا الإحساس تنهض أمة الإسلام من جديد. فاليقين الذي لا ريب فيه أن الله لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، ولن يرد الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة المنكوبة عزها إلا إذا استعادت سيرة أجدادها في تمام الأخوة الإيمانية والمحبة وكمال المواساة والإيثار. ولمثل هذه المعاني تدرس السيرة وتدرس، لمثل هذه المعاني تدرس السيرة وتدرس. فاللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم أنزل المحبة والمؤاخاة بينهم، اللهم أنزل المحبة والمؤاخاة بينهم، اللهم اجعل المواساة والإيثار خلقا لهم، اللهم اجعل المواساة والإيثار خلقا لهم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.